أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 29 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع صدر سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية 33 بصفة خاصة، ومع الجزء الأول من الآية الذين يؤمنون بالغيب بصفة أخص. وفي اللقاء السابق تحدثنا عن هذه الآيات إجمالا، من حيث صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن بعد إلقاء النظرة العامة على الآيات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم، رحنا نتحدث عن معنى الذين يؤمنون بالغيب إجمالا. ثم مع نهاية المحاضرة شرعنا نفصل القول فيها دون أن يسعفنا الوقت، فلنا معها وقفة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. الذين يؤمنون بالغيب، هي على الإجمال يؤمنون أي يصدقون بالغيب، بما غاب عنهم ولم يدخل تحت حواسهم. والإيمان في لغة العرب يعني التصديق، وفي كتاب الله تعالى على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. فهو في اللغة التصديق، وهو إذعان لحكم المخبر، وهو يكون في القلب أولا، ثم يكون في الجوارح. وتضافرت عبارات أهل السنة والجماعة في الدلالة على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، قاله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وهو قول وعمل يزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز من قائل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كذا قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قال سفيان الثوري رحمه الله: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازياني: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وفي معنى قولهم الإيمان قول وعمل، القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يعني يتضمن الباطن والظاهر، التزام الباطن والظاهر. ومن هذا يتبين أن شروط صحة الإيمان هي التزام الباطن، وهو قول القلب وعمله، فقوله التصديق، وعمله الحب والخوف والرجاء والانقياد والتسليم. والتزام الظاهر هو الإقرار وعمل الجوارح. فهذا هو المعنى الصحيح لحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. التزام الباطن هو الذي يفرق به بين المؤمن والمنافق، فالمؤمن يجمع إلى التزامه بالدين ظاهرا التزام به باطنا، بينما المنافق تحقق فيه التزام الظاهر وتخلف عنه التزام الباطن. والتزام الباطن يتحقق بأمرين: الأول تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، الثاني عمل القلب مثل الإخلاص والحب والانقياد والتسليم لحكم الله تعالى. فالتزام الباطن لا يكون إلا بتحقق هذين الأمرين كليهما، فلا يكفي مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له، ولو كان مجرد اعتقاد الصدق يتحقق به الإيمان لكان إبليس مؤمنا. ولقد ضل في هذه المسائل طوائف من المسلمين، فقصروا الإيمان على التصديق دون الانقياد، ومنهم من جعله مجرد المعرفة أو مجرد الإقرار أو غير ذلك. فرد عليهم سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة بأن الإيمان تصديق بالجنان، وتلفظ باللسان، وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. لا بد في الإيمان من التزام الباطن، من هذا الانقياد والقبول والتسليم، والتزام الظاهر وهو قول اللسان وعمل الجوارح. فقول اللسان هو الإقرار بالشهادتين، وعمل الجوارح فعل المأمورات وترك المحظورات. وحقيقة التزام الظاهر الذي هو شرط في صحة الإيمان يتمثل في أمرين: أحدهما ترك النواقض، وهي كل ما يعود على أصل الإيمان بالنقض من الأقوال والأفعال، وهي على ضربين: إما أن تكون ناقضة لأصل الإيمان بذاتها مثل إنكار الربوبية أو الطعن فيها أو الطعن في أسماء الله وصفاته أو في ألوهيته أو الطعن في الرسالة أو في صاحبها أو الاستهزاء بالدين ونحو ذلك، وإما أن تكون ناقضة لأصل الإيمان لأمر خارج عنها مثل استحلال المحرمات، وذلك لأن فعل المحرمات ليس في ذاته ناقضا، أليس في ذاته ناقض، وإنما صار ناقضا لما اقترن به من الاستحلال. والأخرى أي الأمر الثاني قبول التكاليف وعدم إنكار شيء منها، لأن إنكار معلوم من الدين بالضرورة يكون كفرا بعد إيمان وردة بعد إسلام. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا الإسلام بكليته وشموليته مع مراعاة عدم ترك العمل مع القدرة على ذلك لارتباط العمل بالإيمان ودخوله في مسماه. فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك، ورضي لنفسه بالمعرفة دون العمل لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه. فاعلم ذلك عبد الله، فهذا مذهب علماء المسلمين أهل الحق قديما وحديثا، ومن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث تحذره على دينك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إنه من المعلوم أن نفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبة القلب وتعظيمه وخشيته، وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته. والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود ذلك المراد أو المقدور عليه منه، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن. كما أنه من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره وهو لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج بيت الله الحرام، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه وتعالى بالامتناع من السجود الكفار، كقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون. كذا قال عنهم: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وقال في شأن الكفار: خصص وعمم، فمن التخصيص فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفي العموم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق، ووصفه بالتكذيب والتولي، والمتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة. تلك شروط صحة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وقد ضلت في عدم اعتبارها طوائف من المرجئة وغيرهم. وللعمل نظرة عند أهل السنة في ارتباطه بالإيمان ليس على نحو ما ذهبت إليه الخوارج والمرجئة. كانت هذه لفتة عقدية في بيان معنى الإيمان لغة واصطلاحا، وذكر رأي أهل السنة والجماعة دون الشروع في بيان أقوال الفرق الأخرى والرد عليهم، فهذا له باب آخر. الذين يؤمنون بالغيب، كلمة الغيب عكس الشهادة، كلمة الغيب عكس الشهادة، والكون كله مبني على أمرين، إما غيب وإما شهادة. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فما تبصرون هذا هو المشاهدة، وما لا تبصرون هذا هو الغيب. وأهل الإيمان كما يؤمنون بما يشاهدون، يؤمنون بما غاب عنهم إذا جاءهم عن طريق خبر صحيح وأثر واضح. إذا جاءهم عن الله عز وجل أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فالمؤمنون يصدقون بالغيب، ليسوا كالمنافقين الذين إذا حضروا يؤمنون وإذا غابوا يكفرون. المؤمنون يؤمنون بالغيب، والغيب في كلام السلف الصالح ذكروا له أمثلة كثيرة، كالقضاء والقدر والكتب والملائكة، بل أقول كل ركائز الإيمان غيب. أن تؤمن بالله غيب، وملائكته غيب، وكتبه غيب وإن قرأناها لكن في نزولها غيب، ورسله غيب، واليوم الآخر غيب، والقضاء والقدر وما يتصل به من اللوح المحفوظ أو أم الكتاب غيب. فالغيب ما غاب عنك ولم يدخل تحت حواسك. الذين يؤمنون بالغيب، يمكن جمع أقوال السلف والمفسرين لقولهم الغيب أنه الوحي أو القرآن أو الله عز وجل أو ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار أو القدر أو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أوردوا ذلك دون أن أورد الأقوال مجتمعة أو مفصلة. قال ابن كثير رحمه الله: الإيمان هو التصديق، ويؤمنون أي يصدقون، وجاء في معناها يؤمنون يخشون، والموصوفون بالإيمان قولا واعتقادا وعملا، وتدخل الخشية لله في معنى الإيمان. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله، ومن فسر الإيمان بالخشية ربطه بالغيب، في مثل قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. كذا قال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال: والخشية خلاصة الإيمان والعلم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، والإيمان بالحياة بعد الموت أو البعث، فهذا غيب كله. فالغيب ما غاب عن العباد، وكل ما ذكر في القرآن يؤمنون بالغيب، فمن آمن بالله فقد آمن بالغيب، ومن آمن بالقرآن آمن بالغيب، ومن آمن بالإسلام فقد آمن بالغيب، ومن آمن بالقدر فقد آمن بالغيب. فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به، بل وغيرها عند تفصيل القول في ذلك. لكن من عظمة هذا الدين أنه يكون فيه الإجمال ويكون فيه التفصيل. فقولك الذين يؤمنون بالغيب تفسرها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وعند ذكرك الإيمان باليوم الآخر مثلا تفسره بمقدماته وزلزلة الساعة وما بين النفختين والبعث والعرض على الله وأخذ الصحف وميزان الأعمال والمرور على الصراط والحوض والجنة والنار، فيكون هناك تفصيل بعد التفصيل. الذين يؤمنون بالغيب وما ورد فيها من آثار أو من تفسير بالمأثور عن عبد الرحمن بن زيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به. قال: فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله تعالى وأولئك هم المفلحون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش بنحوه، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم وحدثك حديثا جيدا، تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك، قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. والحديث من طرق أخرى عن صالح بن جبير قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ليصلي فيه، ومعنا يومئذ الرجاء بن حيوة، فلما انصرف خرجنا نشيعه، فلما أراد الانصراف قال إن لكم جائزة وحقا، وحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا هات يرحمك الله. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة، فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم أجرا منا؟ آمنا بك واتبعناك. قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم الوحي من السماء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا. أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن ابن عرفة العبدي بسنده قال إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال أبو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث، قلت والكلام لابن كثير، ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن أبي حميد وفيه ضعف عن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عمر أن عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله أو نحوه، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم. وجاء أيضا من الأحاديث في تفسير الذين يؤمنون بالغيب ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن جدته تويلة بنت أسلم قالت: صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء يعني بيت المقدس، فصلينا سجدتين يعني ركعتين، ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين يعني الركعتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. قال إبراهيم: فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال: أولئك قوم آمنوا بالغيب. صلى الله على سيدنا محمد. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها معنى الإيمان بالغيب والانقياد والتصديق بخبر الواحد، هذا الذي أخبرهم أنه صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بيت الله الحرام، كان واحدا لم يكونوا اثنين ولا جماعة ولا العدد الذي يكون به التواتر، إنما واحد. وأخذوا بقوله وأيدهم النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك قوم آمنوا بالغيب. ولا يزال عندنا إلى الآن في مذهب الأشاعرة والماتريدية لا يجوز العمل بحديث الآحاد في العقائد والأحكام. طيب، يبقى المتواتر، وكم عدد المتواتر من السنة؟ تهدمون الدين باسم عدم الجواز، عدم جواز العمل بحديث الآحاد، وحديث الآحاد 95% أو تزيد، ما هذا؟ وهل كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آحاد متواترة، ولا هذه الاصطلاحات وجدت فيما بعد حتى تقولوا لا يجوز العمل بحديث الآحاد؟ طيب، وهذا الصحابي الذي أخبر بني حارثة وتحولوا جميعا، ما قالوا حتى تأتي بشاهد آخر أو حتى يكون هناك عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب أو النسيان؟ سبحان الله العظيم، أي شيء هذا الذي عليه الأشاعرة أو الماتريدية والعياذ بالله تعالى؟ ثم يقولون نحن أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالغيب. والغيب في كلام العربي كل ما غاب عنك، ومنه قولهم غابت الشمس، والغيبة معروفة، والمرأة مغيبة إذا غاب عنها زوجها، ووقعنا في غيبة أو غيابة هي هبطة من الأرض، والغيابة الأجمة جمع جماع الشجر يغاب فيها. وأما المعنى الشرعي فكما سبق بيانه من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بالغيب أو ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب، ثم قرأ الذين يؤمنون بالغيب. وفي كتاب الله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب، وقال الشاعر: وبالغيب آمنا وقد كان قومنا يصلون للأوثان قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يؤمنون بالغيب، هو التصديق الجازم المقترن بإذعان النفس وقبولها واستسلامها، وآيته العمل بما يقتضيه الإيمان عند عدم الصارف الذي يختلف باختلاف درجات المؤمنين في اليقين. والغيب ما غاب عنهم كذات الله تعالى وملائكته والدار الآخرة. والناس أمام الغيب قسمان: مادي لا يؤمن إلا بالحسيات، وغير مادي بما لا يدركه الحس، أي بما غاب عن المشاعر متى أرشد إليه الدليل أو الوجدان السليم. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة مثلا، وهي جنود غائبة لها مزايا وخواص يعلمها سبحانه وتعالى. والإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب. ومن لا يؤمن بالله لا يمكن أن يهتدي بالقرآن، ومن يتصدى لهدايته لا بد له أن يقيم الحجة العقلية على أن لهذا العالم إلها متصفا بصفات الكمال التي لا تتحقق الألوهية إلا بها وإن لم يره بعينيه. وهذا القرآن هداية للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب هو الاعتقاد بموجود وراء المحسوس، وصاحب هذا الاعتقاد واقف على طريق الرشاد وقائم على أول النهج، لا يحتاج إلا إلى من يدله على المسلك ويأخذ بيده إلى الغاية. فإن من يعتقد بأن وراء المحسوسات موجودات يصدق بها العقل وإن كانت لا يأتي عليها الحس، إذا أقمت له الدليل على وجود فاطر السماوات والأرض المستعلي عن المادة ولواحقها، المتصف بما وصف به نفسه على ألسنة رسله، سهل عليه التصديق وخف عليه النظر في جلي المقدمات وخفيها. وإذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف اليوم الآخر أو بذكر عالم من العوالم التي استأثر الله بعلمها كعالم الملائكة مثلا، لم يشق على نفسه تصديق ما جاء به الخبر بعد ثبوت النبوة. لهذا جعل الله سبحانه هذا الوصف في مقدمة أوصاف المتقين الذين يجدون في القرآن هدى لهم. وأما من لا يعرف من الموجود إلا المحسوس ويظن أن لا شيء وراء المحسوسات وما اشتملت عليه، فنفسه تنفر من ذكر ما وراء مشهوده أو ما يشبه مشهوده، وقلما تجد السبيل إلى قلبه إذا بدأته بدعواك. نعم قد توصلك المجاهدة بعد مرور الزمان في إيراد المقدمات البعيدة والأخذ به الطرق المختلفة إلى تقريبه مما تطلب، ولكن هيهات أن ينصرك الصبر أو يخضعه القهر حتى يتم لك منه الأمر. فمثل هذا إذا عرض عليه القرآن نبى عنه سمعه ولم يجمل من نفسه وقعه، فكيف يجد فيه هداية أو منقذا من غواية؟ ولما كان الإيمان بالغيب يطلق عند الناس على ذلك الاستسلام التقليدي الذي لم يأخذ من النفس إلا ما أخذ اللفظ من اللسان وليس له أثر في الأفعال، لأنه لم يقع تحت نظر العقل ولم يلحظ وجدان القلب، بل أغلقت عليه خزانة الوهم. ومثل الذي يسمونه إيمانا لا يفيد في إعداد القلب للاهتداء بالقرآن. لما كان هذا شأنهم من الله علينا ببيان يشعر بحقيقة ما أراده سبحانه وتعالى من معنى الإيمان، فذكر علامات المؤمنين بالغيب الذين ينتفعون بهداية القرآن بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وسبحان الله، في مقارنة عجيبة، أهل الكفر والإلحاد أنكروا على المؤمنين أن يؤمنوا بالغيب ورموهم بالسفه والغباء، ونحن نريد أن نتبين بلغة الإنصاف من الغبي ومن العاقل. نعم لقد عاب الكفار والملحدون على أهل الإيمان أن يؤمنوا بالغيب ورموهم بالسفه والجهالة والغباء، لأنهم يعتقدون بما لا يرون أو يسمعون أو يحسون أو يلمسون أو يتذوقون أو يشمون، يعني بما لا يقع تحت حواسهم الخمس التي هي السمع والبصر واللمس والشم والذوق. فنحن نسارع بالرد على هؤلاء فنقول: إن الكون كله ينقسم إلى غيب وشهادة، فالغيب ما غاب عن الموجودات من أعين الناظرين وإن كانت حقيقة مسلما بها، والشهادة خلاف الغيب وهي كل ما كان من الموجودات يقع تحت حواس الإنسان. وبذلك فإن الإنسان بحكم طبيعة الحياة مقدر له الإيمان بالغيب ومفروض عليه، لا يستطيع التخلص منه بحال، اللهم إلا إذا سفه نفسه وأراد التخلي عن كرامته الآدمية وعن شرفه الإنساني وعن عقله الذي كرم به، ليصبح بعد ذلك حيوانا هابطا لا خير فيه، أو آلة لا وعي لها ولا إدراك. وذلك لأن الإنسان كائن متحيز، متى وجد في مكان استحال عليه أن يوجد في مكان آخر مع بقائه في مكانه الذي هو فيه. ومن هنا ستصبح سائر الأمكنة التي تخلو منه ببعده عنها غيبا له وليست بشهادة عنده، ولا بد له أن يؤمن بها. وما فيها من أشياء جواهر وأعراض متى وجدت آثار تدل على ذلك أو أخبار صادقة تنبئ به، فهو يؤمن بالأشياء عن طريق أخبار صادقة أو آثار دالة، ولا ينحصر إيمانه بالأشياء فيما يقع تحت حواسه فحسب، خاصة وأن حواس الإنسان التي يحصل بها العلم محدودة القوة، محصورة الإدراك في مجال معين لا تتعداه، فسمعه مقيد في السماع بالأصوات العالية، فإذا انخفضت إلى درجة معينة تعذر عليه أن يسمع، وبصره مقيد برؤية الأجسام الكبيرة، فإذا صغرت ودقت أو بلغت حدا معينا من الصغر والدقة عجز عن رؤيتها، ولمسه كذلك، فإنه يحس بالأجسام الكثيفة، فإذا خفت انقطع إحساسه بها، وشمه لا يدرك إلا عن قرب، وتذوقه أقرب منه، وحتى عقله فإنه بكل وحتى عقله أو حتى طبعا فيها أقوال كثيرة، وحتى عقله فإنه يكل عن إدراك أشياء معقولة، ويعيا عن تصورها تماما. ومن هنا كان لابد للإنسان من الإيمان والتصديق بأشياء لم يشاهدها ولم يحس بها بأية حاسة، ولم يدرك حتى تصورها بعقله، ولا خيار له في ذلك إذا أراد أن يقيم لكرامته وزنا ولقيمته البشرية قدرا من الاحترام والتقدير. وكيف ننكر هذه الحقيقة ونحن نرى أن الإنسان يعيش في بلد ما ولم يخرج منه أبدا، وهو يؤمن بعشرات البلاد ويصدق بوجودها، وهو لم يرها ولم ير من رآها قط، كما نرى إنسانا آخر لم ير الفيل طوال حياته وهو يؤمن بوجود هذا الحيوان الذي لم يره ولم ير من رآه أبدا. ونرى ثالثا يؤمن بالجاذبية الأرضية إيمانا جازما لا يقبل الشك، ومن المعلوم أن الجاذبية مما لا يرى ولا يشاهد أبدا. ونجد رابعا ولد ولم يعرف والده لموته قبل ولادته، وهو يؤمن بأن له والدا ولا ينكر ذلك بحال. ولذا كان من المضحكات أن يدعي إنسان أنه لا يؤمن بالغيب أو أنه يستطيع أن يعيش في هذه الحياة بدون أن يؤمن بالغيب، أو لا يرى الحياة إلا مادة فحسب. إن الإنسان يكتسب علمه بالموجودات عن طريق حواسه، نعم، ولكن لا سبيل له إلى معرفة الغيب إلا عن طريق آخر، هو السماع به أو مشاهدة آثاره الدالة عليه. فالمرء إذا أخبره أحد أن فلانا مات أو سافر أو قدم من سفر وكان بعيدا عنه لا تمكنه رؤيته، حصل له العلم بحاله من موت أو سفر أو قدوم منه، حصل له بواسطة الخبر الذي تلقاه عن غيره من عقلاء الناس. والمرء قد يمر بأرض فيجد بها سيولا تجري وشعابا طافحة بالماء، فيعلم فورا أن مطرا قد نزل فبلل الأرض
وإن لم يشاهد نزول المطر ولم يخبره بنزوله أحد، وإنما حصل له علم به بواسطة الأثر الذي دل عليه، وهو سيلان الأودية وامتلاء الشعاب بالماء مع عدم وجودها فيها قبل ذلك. وقد يمر الإنسان بمكان ما فيشم روائح طيبة فيعلم أن هناك عطارا أو أشجارا من ذوات الروائح الطيبة، وإن لم ير ذلك بعينه ولم يخبره به أحد من الناس. وهكذا يؤمن الإنسان بالغيب ويحصل فيه على اليقين الكامل بواسطة خبر الثقات أو آثار الأشياء التي آمن بها وصدق بوجودها لدلالة آثارها عليها. ومن هنا كان الإيمان بالغيب أمرا معقولا ومطلبا سهلا ميسورا. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وإن كان ذلك غيبا لا يدخل تحت دائرة الحواس وليس في عالم المشاهدة ولا في قسم ما تبصرون، فقد دل على وجودهم الدليل الذي ثبتت به كل الموجودات الغيبية عند الإنسان، والذي هو خبر الثقات وآثار الموجودات. خبر الثقات وآثار الموجودات وأخبار الناس تحتمل الصدق والكذب، لكن خبرا يأتينا عن الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. الذين يؤمنون بالغيب، نزيد هذه الحقيقة توضيحا فنقول: أليس الإنسان العاقل يخبره ذو صدق بحدوث كذا أو كذا من الممكنات فيصدقه في خبره ويعتقد صحة ما أخبره به؟ أليس الإنسان العاقل يسمع صوتا بعيدا عنه لم يرى مصدره فيؤمن بذي الصوت ويصدق بوجوده كأنه رآه وشاهده؟ أليس الإنسان العاقل يجد كرسيا قد وضع في غرفة فيعلم أن هناك أحدا قد وضع هذا الكرسي وأعده للجلوس عليه وإن لم يرى من فعل ذلك؟ أليس الإنسان العاقل إذا رأى كتابا يعلم فورا أن هناك أحدا أملى هذا الكتاب وأن آلة قد طبعته ولا يشك في هذا ولا يتردد أبدا؟ حصول هذه اليقينيات له كانت كلها عن طريق الخبر أو الأثر، ولم يكن ذلك عن طريق الحواس. فطريق الخبر والأثر دليل عقلي للإيمان بكل الغيوب، ومن ثم فالذي لا يؤمن بالغيب هو الذي يوصف بالغباء، والذي لا يؤمن بالغيب هو الذي ألغى عقله ويمكن أن يوصف بالجنون، سيما وأنه يقول: أنا عاقل ولا تسبني، لا تقل أنا مجنون. أين عقلك منك؟ وهل رأيته؟ وهل وقع تحت حواسك الخمس يوما ما؟ إنما أنت تؤمن بأنك عاقل لأنك تتكلم كلاما منتظما وتفعل أفعالا متزنة، بخلاف المجنون نسأل الله العفو والعافية. فالعقل نؤمن به ولم نره، والروح التي سر حياتنا نؤمن بها ولم نرها. قل لي من من العلماء، من الأطباء، من في الدنيا بأسرها رأى الروح أو يستطيع لنا أن يحدد كنهها؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونكون جمعا حول الميت وتخرج الروح منه ولم يرها أحد ولم يحس بها أحد، إلا أن الجسد همد وبرد فيقال مات، البقاء لله تعالى. قل لي بالله عليك، كيف أيها الملحد الغبي لا تؤمن بالغيب؟ كيف تتهمنا نحن أهل الإيمان بالغباء لأننا نؤمن بالغيب؟ قل لي، وأنت الذي جعلت أول مبدأ عندك لا إله والحياة مادة، الحياة مادة فقط؟ الحياة كما أنها مادة فروح، وكما أنها مشاهدات فغيب. هذه الأجهزة التي اخترعها العلماء الكفار قبل المسلمين، واكتشفوا بها ما لم يكونوا يرونه قبل قرون. هل عدم معرفتهم وعدم رؤيتهم لتلك الأشياء التي اكتشفوها مع وجود المكبرات من المجاهر، أو ما يسمى بالميكروسكوب والذي يكبر الأشياء آلاف المرات فرؤيت به البكتيريا وعرفت به الفطريات، هل معنى ذلك أنها لم تكن موجودة؟ لا، كانت موجودة ولكنها كانت غيبا. ثم أعطى الله عز وجل الإنسان القدرة على بعض الأشياء ليبين للناس حقائق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالغيب نحن لا نسلم به هكذا تسليم الأبله أو المجنون، بل عن طريق أخبار يقينية لا تقبل الكذب أو الشك، وآثار تصل إلى حد الحقيقة أو الرؤية. فالأخبار أخبار رب العالمين، قال الله عز وجل عنها: ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. فإذا أخبرنا الله عز وجل عن غيب تمثل في الملائكة مثلا، من منا رأى الملائكة؟ لا أحد. وعامة الخليقة لا يرون الملائكة، وقد طلبوا أن يروهم وطلبوا نزولهم وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. أي إذا رأوا الملك على صورته الحقيقية يموتون في التو واللحظة، فلا بد من بديل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يقولون هذا بشر وليس ملكا، نريد ملكا، وهكذا. فالله عز وجل عندما أخبرنا عن الملائكة قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الآية تضمن هذا الخبر وجود الملائكة ومخاطبة الله تعالى لهم ومخاطبتهم لله سبحانه وتعالى، فكان ذلك دليلا قاطعا على وجود الملائكة، وأنهم عالم مستقل له كيانه وله صفاته، غيب لم نره ولكن نؤمن به، لأن الذي خلقنا أخبرنا بذلك، أخبرنا بذلك، وأخباره صدق. ومن أصدق من الله حديث؟ لا أحد. وكذا الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرنا أخبارا كثيرة عن الملائكة دون أن نراهم، فقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إلى غير ذلك. عشرات الأدلة في القرآن والسنة، ألا نؤمن بذلك؟ هل يسوغ عقلا أو منطقا أو ذوقا أن تبلغ الإنسان هذه الأخبار الإلهية والنبوية وهي أصح أخبار في الوجود، ثم لا نؤمن بهذا الغيب، لا نؤمن بالملائكة مثلا، ولا نصدق بوجودهم لأننا لم نرهم؟ ومن الأخبار إلى الآثار، ونضرب المثل بالملائكة أيضا، آثار الملائكة الدالة عليهم دلالة قطعية كثيرة جدا، نكتفي بطرف منها فنقول: هذا القرآن كتاب الله تعالى الذي بين أيدينا بسوره العديدة وآياته الكثيرة وعلومه ومعارفه وإعجازه، أثر من آثار الملائكة، أثر من آثار الملائكة، إذ تلقاه المنزل عليه صلى الله عليه وسلم بواسطة ولم يكن من الله مباشرة. فما هي الواسطة؟ جبريل عليه السلام، كما أخبر بذلك مرسله ومنزله في قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا الأثر، وأي أثر! ومثل هذا الحديث عن الموت وعن ملك الموت، ملك الموت الذي يتخطفنا يوميا فيأخذ أرواحنا وينهي بأخذها حياتنا ويفصلها عن أجسادنا فتعدم الحياة، هل يشترط للتصديق به رؤيتنا له؟ وآثار فعله ظاهرة فينا لا تنكر؟ اللهم لا. هذا الموت حقيقة ويقين، لو سألنا خالقنا وقلنا من يتوفانا يأتينا الجواب: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم أنت تقول: أنا لا أؤمن بملك الموت إلا أن أراه. ثم إن كلا من جبريل عليه السلام وملك الموت عليه السلام ثم إن كلا من جبريل وملك الموت عليهما السلام قد رؤيا عيانا غير مرة، وهما من أعاظم الملائكة. فجبريل عليه السلام دخل المسجد النبوي وعشرات المصلين حاضرون، فانتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وأخذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الأسئلة، والحديث المشهور بحديث جبريل يسأله عن الإيمان وعن الإسلام والإحسان وأشراط الساعة. وكان ساعة إذن في صورة رجل من الأعراب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كما أن ملك الموت قد تواترت الأخبار برؤيته عند دنوه من المريض لقبض روحه، فكم من مريض تحدث بذلك وأخبر به قبل وفاته بفترة زمنية ثم يموت، حين يخرج إلى نطاق: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهذا مثال للإيمان بالغيب، يجعلنا نؤمن بكل غيب أخبرنا الله عز وجل به أو أخبرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نؤمن بقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية: نؤمن بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهنا الآية ذكرت أربعة، آمن الرسول ذكرت أربعة من ركائز الإيمان، وآية أيها الذين آمنوا آمنوا ذكرت خمسة، والحديث جمعها في ستة. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن هنا لزمنا الإيمان بالغيب على وجه القطع واليقين، وهذا هو سر عقل المؤمن الذي يختلف به عن الغبي وعن المخبول وعن المجنون وعن الأبله والسفيه. إذن من الأبله ومن السفيه؟ من الأحمق ومن الغبي؟ أهو الذي يؤمن بالغيب أم الذي ينكر الإيمان بالغيب؟ نحن ولله الحمد نؤمن بالغيب إيمانا صادقا جازما بكل ما جاءنا عن الله عز وجل الذي خلقنا، وبما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد والمنة، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك، فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. والحمد لله رب العالمين. الذين يؤمنون بالغيب بذا يطمئن قلبي أن المعنى قد وضح واستبان جل ما في التفاسير أو زبدة ما في التفاسير حول هذه الجزئية من الآية في أولى صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. ثم ماذا؟ ويقيمون الصلاة. موعدنا غدا بإذن الله، غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى، مع ويقيمون الصلاة: جعلني الله وإياكم من مقيمي الصلاة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.